وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهري الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
فقالت لها عائشة إنما يفتن اليهود فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له عائشة فقام مستعيذا بالله من عذاب القبر. وجاء في بعض الروايات في تفتنون وعني تسألون، أي في القبر. وقضية القبر بابها واسع، إلا أن بعض الناس ربما تناولها بالأحاديث لا على سبيل الإنكار بل على سبيل الاستفسار، أهو خيال أم حقيقة، أهو للروح أم للبدن أم هما معا. والذي عليه جمهور المسلمين أن أمر القبر حقيقة وللروح والبدن، بل جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة القبر قال: يا رسول الله، أترد إلينا عقولنا؟ قال: بلى، كما أنت عليه الآن يا عمر. فقال عمر بفيه الحجر، أن يرد العقل للإنسان ويدرك ما يقال له. والأحاديث متضافرة على أن العبد إذا وضع في قبره أجلس وأتاه ملكان يسألانه: ما دينك؟ فالمؤمن الموفق الذي يهديه الله يقول: ديني الإسلام. وبعض الروايات البداية: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما هذا الرجل الذي بعد فينا وفيكم؟ فالمؤمن يقول: هو محمد بن عبد الله ورسوله، آمنا به وصدقناه. فقال: وما يدريك؟ يقول: آتانا بكتاب من عند الله فقرأناه وصدقناه. والمنافق أو الكافر يقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا خبرت. وكل الروايات تذكر هذه الأخبار وتلك الصورة مع تقديم أو تأخير. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب بين أذنيه، أي الكافر والمنافق، فيصير يصرخ صرخة يسمعها الثقلان إلا الجن والإنس. ثم يقول: لو أردتم لأسمعتكم صوته لولا أني أخشى أنكم لا تسكنون أبدا. لو سمعتم صوت الميت عندما يجلس ويضرب ويكون كذا، ما ذهب واحد مع ميت عند المقبرة أبدا، يخشى أن يسمع ذاك الصوت. وقد جاءت السحاب أن العبد إذا أدخل في قبر وأجلس وسئل، وإن كان مؤمنا فتح له باب من النار، يقال له: انظر، هذا كان مقعدك لو لم تؤمن، وقد رحمك الله. ويقفل عنه ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له: ذاك مقعدك إلى يوم القيامة. فيقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. وجاءت الأخبار أن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر. وهنا أيها الإخوة، كما سبقت الإشارة إليه وعن قرب، الأمور الغيبية التي لا تقع تحت قائلة الحس ولا العلم التجريبي ولا الملموس، لا ينبغي للإنسان أن يكلف العقل أن يلج البحث فيها. عليه أن يؤمن إيمان تصديق وإيمان بمن قال ذلك صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن القبر لا يزيد على ذراع، وإن زاد ذراعين ثم هو يلحد عليه أو يطبق به فأين يجلس؟ ولكن أين يمتد؟ والقبور متلاصقة متجاورة، أين تمتد؟ هذا سؤال العقل، والبرزخ ليس تحت طائلة العقل. ولقد جاءت أخبار عديدة منها يقول صلى الله عليه وسلم في حق نبي الله موسى في ليلة الإسراء والمعراج، يقول: مررت به قائما في قبره يصلي خلف الكثيب الأحمر. قائم يصلي، القبر اللي ذراع قائم فيه موسى، موسى كان طويل مثلا قصير، أين هذا الطول؟ ليس تحت العرش. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يذكر في فتنة الحرة وتعطل الأذان في المسجد 3 أيام لا تقام فيه جماعة ولا يؤذن فيه، يأتي وحده ويجلس في جوار الحجرة ويسمع الأذان من داخل الحجرة، من يؤذن هناك؟ من يقول؟ لا دخل للعقل في ذلك. ابن كثير يذكر في كتابه البداية والنهاية عن أبي العلاء بن الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين، وكان موقفه كما تعلمون جميعا موقف المؤمن الموقن بالله سبحانه، وجد العدو قد حاز السفن وهو يقطع المسافة من المدينة إلى البحرين 2 شهر سفر، فيقول للجندي: إني عازم على أمر. قال: وما هو؟ قال: أن أعبر هذا البحر، لا معهم باخرة ولا سفينة ولا غواص. وقالهم: إن الله قد أراكم في البر آية، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية. وهذا يا إخوان سنة الله في الآيات الكونية، تأتي المقدمات. أبو العلاء وهو ماشي في الطريق وفي الصحراء في الدهناء، لا شجرة ولا ماء ولا شيء، كادوا يهلكون عطشا، وكل نزل في مكان ينتظر الموت. فإذا هم يرون بأعينهم سحابة تأتي من بعيد قدر الدرس، حتى إذا جاءت فوقهم وقفت وأظلتهم صاروا في ظلها، فأمطرت عليهم شرب وسقوا دوابهم وملوا أوانيهم، ثم انصرفت عنهم ومشوا فلم يجدوا لها أثرا بعيدا عن مكانهم. من فين جاي الشمس تبخر البحر، والبحر يتثلث ويرجع يتجمد ويرجع ثاني وينزل مطر، عملية أصحاب الهيئة اللي بيقولوها؟ لا والله ما تعدت محلهم. هذه آية فعلا، قال: إن الله قد أراكم في البر آية، هذه مقدمة، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية، لأنه على باقة الله. فتقدم وخاطب البحر، جماد ماء سائل: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله. فجمد الماء وعبر الجيش. احنا الان نخاف من القنبله النوويه والرزق والهيدروجينيه وكذا وكذا، لان تركنا القوى الالهيه. صحيح نحن مطالبون باعداد العده، ولكن قبل العده الماديه يجب ان يكون الارتباط بالله سبحانه وتعالى، القياده العليا. ابو العلاء توجه الى الله وخاطب البحر بالامر العام: انك تجري بامر من؟ بامر الله. ونحن رحيم فيه؟ نحن رحيم معتدين، ولا نسلب ولا ننهب ولا نسيطر على الناس، نقاتل في سبيل الله. اذا نحن نتفاوت. اجمد فجمد. لما قضى مهمته ورجع وهو في تلك الصحراء قريبا من البحر، أصيب بمرض في غدة فمات، فدفنوه. فجاء قوم من أهل تلك الناحية قالوا: يا قوم، إن كان ميتكم عزيزا عليكم لا تتركوه هنا. لماذا؟ قال: إن طبيعة هذه الأرض لا تقبل الموت، تنفضه. وأنتم ماذا تتركوا؟ أن ننقل موتانا إلى محل بعيد. فقال: والله ما كان من حق ابن الحضرمي ان نتركه نهبا للسباع، نرجع ونحفر عليه وناخذه معنا حتى نجتاز. يقول ابن كثير: من اراد فليرجع له. فاحتفروا القبر فلم يجدوا فيه احدا ووجدوه مد البصر. من راح مد البصر في قوة عيونهم، ونحن لسنا في حاجة إلى ملموس لنصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا بما هو أبعد من ذلك. يهمنا أن البرزخ هو أول حالات الآخرة، وفيه كما ذكرت عائشة فتنة القبر، وبين صلى الله عليه وسلم فيه السؤال، وفيه قالت عائشة لرسول الله: أيفتن الناس في قبورهم؟ ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قضية الرجل الذي كان يعبث بدماء الناس حتى قتل 99 نفسا وأراد أن يقلع عنها، فأتى إلى راهب عابد قال: هل لي من توبة بعد ذلك؟ قال: أعوذ بالله، هذا كله بعد أن تبغى توبة؟ ما لك توبة أبدا. قال: إذا تكمل 100 وقتل. يحول بينه وبين فضل الله. ثم أتى إلى عالم فسأل، فرق بين العابد الجاهل والعالم ولو لم يكن متعبدا يؤدي حق الله. سأل قال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ رحمة الله واسعة، تب إلى الله يقبل توبتك. ولكن بشرط أن تخرج من هذه البلدة إلى بلدة أخرى لم تكن عصيت الله فيها، أين يخرجه من البيئة الفاسدة التي كان متصاحبا عليها؟ يترك جلساء السوء، قرناء الشيطان، ويأتي إلى بلدة أخرى لعل الله يرزقه برفقة خير، يأمرونه بمعروف، ينهونه عن منكر. فالتزم وجاء خارجا. قبل أن يصل إلى تلك القرية أدركته الوفاة في نصف الطريق. فجاء عزرائيل أو جاء ملك الموت، وجاءت ملائكة معها حنوط من الجنة، وملائكة معها حنوط من النار، يختصمون. أهل الجنة يقولون: خرج تائبا إلى الله فهو من حقنا. وأهل النار يقولون: لقد قتل 100 شخص ولم يعمل حسنة نصف، فبعد عمل شيء فهو من حقه. فبعث الله إليهما ملك على صورة إنسان يحتكمون إليه. قال: شوف لا تتخاصموا، قيسوا ما بين البلد التي خرج منها إلى نقطة الموت ومن هذه النقطة إلى البلد التي يريدها، وألحقوه بأقربه إليهما. إن كان أقرب للي كان صاحبة المعصية ردوه إليها، وإن كان أقرب لصاحبة الخير أكون إبها. قالوا: رضينا. فأخذوا القيسون. وفي بعض روايات الحديث: فأومأ بصدره ميت، فانقلب بصدره إلى جهة البلدة التي خرج إليها، فرجحت فيه بعرض جسمه فقط، فتولته ملائكة الرحمة. وهكذا جاءت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت بعدما يدفن يسمع حديث نعال القوم، وقال: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسمع، يسمع حديث نعاله، إذن يعود إليه عقله كما سأل عمر، يسمع الحديث أي حركة النعال. وأوصى سعد رضي الله تعالى عنه أن يقام على قدره قدر ما تنحر الجزور وتقسم، يعني فترة السؤال. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يسأل الله له التثبت أو الثبات فإنه يسأل، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أمنه إلى آخره، لأنه يستأنس ويشعر بذلك. إذن هناك إحساس. هناك إدراك. هذا ما يتعلق بقضية عذاب القبر. ولا يحق لأحد بعد هذا أن يتساءل أو أن يشك أو أن ينفي. حتى إن بعض العلماء قال عذاب القبر ونعيمه بالتالي يوجد في كتاب الله ما يوحي به أو يشير إليه، كما جاء في حق فرعون وجماعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شرا. إذا يعرضون عليها قبل أن تقوم الساعة، وهذا يكون في يكون في البرزخ يكون في القبر. سواء كان هذا الاستدلال أو غيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة. مرة أخرى تلك اليهودية تؤمن وتعلم بوجود هذا الحدث. إذا ما اختلفت السنة عما كان قبلها. إذا هم يعلمون بالحقائق ومع ذلك يكتمون إلا ما شاء الله. تلك اليهودية أخبرت بما تعلم وغيرها يكتمون ما عندهم من العلم. أردنا أن ننبه على هذه الجزئية، لأنه كما أشرنا بعض الناس يتساءل على سبيل التثبت أو على سبيل الشك أو غير ذلك. لنعلم يقينا أن سؤال الملكين بعد الموت حاصل. وأورد بعض الناس أسئلة، هذا الغريق وهذا الحريق وهذا الذي يأكله السبع وهذا وهذا وهذا، فين سؤاله ومتى يسأل وأين يدلس؟ إذا قلنا في باب إذي بدء إدلاسه وسؤاله ومد البصر وكفه عن ذلك أمور لا نعقلها، إذن ما المانع أن يكون بطن السبع قبره وبطن المحيط وبطن النار وإلى آخره؟ وقد جاء الحديث في من كان قبلكم رجل أوصى أبناءه إن هو مات فاحرقوه ثم اسحقوه وفي يوم شديد الهواء وعلى الماء تذروه ويمشي به الماء في البحر. هذه الذرات في واحد تجمع اثنين مع بعض، فجمع الله فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما أتيت، وسأله ما الذي حملك أن تفعل بنفسك ذلك؟ قال يا ربي خشيت من عذابك. قال قد غفرت لك. مؤمن بأن له إله وأنه قادر على أن يعذبه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فلا خائف من الله. عمل في نفسه هذا خوفا من عذاب الله، لكن فات عليه أن الله قادر على أن يجمع. إذا كان سحق ودر في الهواء هذا أكثر، ولا اللي موجود في بطن السبع، ولا اللي موجود في بطن الحوت، ولا في بطن الماء، ولا اللي حرقته النار. كل هذه الأشياء التي تخطر على البال ما هي جاية بجانب هذه الصورة، ومع ذلك يجمعه الله. تبغى تقول لي عاد الآن فين جمعه وكيف جمعه وسأل؟ أقول لك هذا ما يخصك، يكفينا أن نسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية على المؤمن الموقف الصحيح ينفلق من شيء واحد، الإيمان الكامل بالمخبر بذلك. أنت مؤمن بصدق رسول الله؟ نعم. لو قال الجبل طار في الهواء بجناحين أقول نعم. لو قال الماء في البحر صار عسل أقول نعم. لكن إذا لم تكن مؤمنا كامل الإيمان يقول لك إن النعجة ولا الشاة طارت، تقول ها النعجة تطير؟ تستبعد. إذا الممتلأ والمنطلق في ذلك كله هو قوة الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النماذج في ذلك كما يذكر ابن كثير أيضا في بدايته والنهاية. كان في من كان قبلك رجل يركب بقرة فضربها فقالت ما لهذا خلقت؟ فقال الحاضرون أبقرة تتكلم؟ قال نعم وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. قال نعم أنا أؤمن بهذا ويؤمن معي كمان بأنها تتكلم أبو بكر وعمر، هو مش موجودين، ما هم حاضرين هذا الحديث ولا هذا المجلس. طب الرسول يحكم عليهم بأنهم مؤمنين معه على أي أساس؟ قالوا سمعوها ولا شافوها ولا على مدى قوة إيمانهم وتصديقهم بصدق خبر رسول الله، بصدق خبر رسول الله. ولذا الصديق رضي الله تعالى عنه لما ذهبوا إليه في ليلة صبيحة الإسراء تعال كان صحبة في شجور، لأنه راح في المقدس وجاء البارح واحنا نضرب لها أكباد الإبل شهر في الذهاب وشهر في الإياب، هو راح في الغد في الليل وجاء. بل أو قال ذلك؟ قال نعم قال. قال وأنا أصدق، لئن قال ذلك فهو صادق، إني لأصدقه على ما هو أبعد من ذلك على خبر السماء. إذن وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رجل يرعى غنما، راعي يرعى غنما، فجاء الذئب فاختطف شاة، فجاء صاحب الغنم فلحقه وخلصها منه، فقال له الذئب اليوم خلصتها مني فكيف بها إذا لم يكن لها راعي إلا أنا؟ فقالوا عجبا، ذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم أنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. وهكذا أيها الإخوة نحن نؤمن بذلك ونؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا استبعاد، ونرجع مرة أخرى لنربط بين هذا وبين ما رآه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونكرر ونعود إلى تلك النقطة أيضا لنقرر وجوب الإيمان والتصديق. ولقد جاءت كما يقول العلماء وقائع محسوسة للغير، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وأخبره وقاموا يصفقون ويصيحون ويستعجبون، وجاء أبو بكر فقام قائل وهذا بتوفيق الله، جل لنا بيت المقدس يا محمد. تقول انك جيت بيت المقدس وصليت فيه مع الانبياء، طب وصفهولنا. وهم مجمعون بان رسول الله لم يرى بيت المقدس، كان قد سافر الى الشام لكن لم يصل، رآه الراهب مع عمه وقال ارجع به، والله لو نذرت به يهود لا ترجع به ابدا، إن له شأن. الراهب عرف أنه نبي آخر هذا الزمن، قال ارجع ولا تصل، وفعلا وما شاف بيت المقدس، فكان أمر محرج وما شاف كيف يصل. فإذا به يأتي جبريل عليه السلام ويرفع له بيت المقدس حتى يراه، مدخله كذا ومحله كذا والصلاة فيه كذا والموضع كأنه يراه بعينيه وهم لا يرون شيء. قال والله أما الوصف صحيح. تلك من آيات الله. وبهذه المناسبة أيضا والحديث يجر بعضه بعضا، إثبات الإسراء لم يكن من أجل المشركين فقط، بل عند هرقل كان ينظر في النجوم ورأى نجم نبي آخر الزمن قد ظهر، فقال لأصحابه وهو كان يعرف عندهم نبي الاختتان، الأمم ما تختتم، قال من في العرب يختتن؟ قالوا قريش العرب يختتنون. قال إذا جاء أحد من العرب فآذنوني. فجاء أبو سفيان وجماعة معه فأخبروا الملك فاستدعاهم وجلس إليهم وأجلس أبا سفيان أمامه والجماعة الذين معهم من وراء ظهره، وقال لهم إني سائل عن أشياء، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. قال لهم وربه عشان ما يستحوش من وجهه. وأخذ يسأله عن هذا الرجل الذي هل ظهر فيكم رجل وقف أخذ يسأله عن صفات المسلمين مع رسول الله عدة أسئلة، ثم أخذ يرد عليه: أجربتم عليه كذبا؟ قال: لا. فقال هرقل: يا أبا سفيان، إن كان ما قلته لي حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. سألتك أيكذب عليكم؟ قلت: لا، ما كان ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله. أيدخل في دينه الأغنياء أم الفقراء؟ قلت: الفقراء، وهم دائما أتباع الأنبياء. أيخرج من دينه من دخل فيه؟ قلت: لا. وهكذا من خالط الإيمان بشاكة القلوب لا يرجع عنه أبدا. أكان لأبيه ملك أو دعوة؟ قلت: لا. لو كان كذا قلنا يدعي ملك أبيه أو يعيد ملك أباه، إلى آخر ما قال. ما وجد أبو سفيان شيء، وهو على ذلك الوقت على دين قومه، ورأى ملك بني الأصفر كما يقول قد هابه يريد أن ينقص من شأنه عنده. قال: في مسألة. قال أيضا هرقل: أقاتلتموه؟ قال: نعم. ما هي الحق؟ قال: يوم ويوم، يوم لنا ويوم علينا. قال: هكذا الأنبياء مع الأمة. هل من غدر غدر؟ قال: لا، لم يغدر بنا في حرب أبدا. قال: هكذا الأنبياء. ثم قال أبو سفيان: ها، عندي واحد. قال: ما هي؟ قال: يخبرنا بأنه في ليلة واحدة جاء من مكة إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع وكان عندنا في الصباح. هذه تبغى تثبت ولا تبغى تخلقل؟ تبغى تخلقل. فكان دهقان على رأس الملك قائما. قال: نعم، أنا علمت تلك الليلة. أبو سفيان بيجيبها علشان يزعزع ثقة الملك، فإذا دهقان من دهاقين الملك يؤيدها. فالتفت إليه الملك وقال: وكيف علمتها وما مدى ولا هي؟ قال: في وقت كذا كان من عادتي ألا أبيت حتى أغلق أبواب المسجد. وفي تلك الليلة استدعاني البوابون وقال: إن بابا قد استعصى علينا، وهو الباب الفلاني. فجئت إليه فإذا بالنجاف نازلا على الباب، العتب الفقاري نازل على الباب ما ينسد. فجمعت النجاجرة فحاولوه فعجزوا وتأخر الليل، فقلت: دعوه إلى الصباح. فلما جئنا في الصباح وإذا الباب النجاف مرتفع والباب طبيعي يتحرك، وإذا عند الصخرة أثر دابة كانت مربوطة. في هذه الحالة هرقل يوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هناك ولا لا؟ ومجيئه، وليس هناك لا طائرة ولا سيارة ولا صاروخ ولا إلى آخره، يكون أمر طبيعي ولا من خوارق العادات؟ لا شك أنه من خوارق العادات. القضية طويلة، لكن يهمنا في الإرهاصات التي تأتي قبل الآية الكبرى. فهو صلى الله عليه وسلم لما أخبر برحلته المباركة تلك وكذبوه، جاءت الآية وكشف له عن بيت المقدس وجلاه له. وهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما رأى في جدار المسجد، ولسنا في حاجة إلى أن نتثبت أكثر من أن يصح عندنا الخبر وقد صح. وكذلك ما يتعلق بعذاب القبر وبنعيمه، وقد صح الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. على ما تقدم أنه يرى للإنسان مقعده الأول إن كان مؤمنا فيرى مقعده من النار ثم يقفل عنه، ثم يرى مقعده من الجنة ويكفر. وبهذه المناسبة أشرنا سابقا في قوله سبحانه: أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ليس معنى دخلتموها، لا، الدخول تفضل من المولى لا بما كنتم تعملون. لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول. قال: ولا أنا إلا إذ رمضني الله بفضل. فإذا دخلوها توارثوها. أي شيء يتوارثونه؟ تلك المقاعد المتعددة. فلكل إنسان على من بني آدم له مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة، كل واحد ينتظر. فإذا كان من أهل الجنة وذهب إلى مقعده في الجنة خلى منه مقعده إيش؟ اللي في النار. وإن كان عياذا بالله من أهل النار وذهب إلى مقعده في النار خلى منه مقعده في الجنة. إذن الجنة بقدر من يأتيها من البشر يكون فيها مقاعد ضعف هؤلاء، بقدر من يدخل النار تخلى مقاعدهم في الجنة. هل تقعد هذه المقاعد فاضية؟ لا، يتوارثها المؤمنون الذين دخلوها. وعلى هذا تكون الأمور الغيبية مبناها على أي شيء؟ على صحة الخبر. أما بعد هذا وما عدا من إسرائيليات وخيالات وغير ذلك لا ينبغي أخذها. فإذا جاءنا شيء في هذه الأمور الغيبية يكون العمل أولا على صحة الخبر، لأنها لم تشاهد بالعين ولم تكن مستمرة، وإنما يخبر عنها صلى الله عليه وسلم.